بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في جملة من الروايات أن الواجب في السجود رزع الأعضاء السبعة على الأرض، فالواجب إنما هو عنوان الوازع، وهو لا يتحقق إلا بإلقاء الثقل على الأرض، ومجرد المماسة والملاصقة لا يصدق عليه السجود. فلو فرزنا أن ثقل الإنسان على شيء آخر غير هذه المواضع، كما لو فرزنا أنه معلق بحبل ونحو حبل، والثقل إنما هو على الحبل، ولكن هذه الأعظام ماسة للأرض. أو فرزنا أن تمام ثقله على صدره وبطنه لتل مثلا، نفرز تل من التراب، فجعل ثقله على هذا التل على نهر، كانت الأعضاء السبعة ماسة للأرض، لا يصدق على هذا عنوان السجود. فعنوان السجود متقدم بوزع هذه الأعضاء على الأرض، وأن يكون ثقل بدن الإنسان على هذه الأعضاء، ولكن لا يعتبر فيه الانحسار، فيمكن أن يكون ثقله على هذه الأعضاء مع شيء آخر، كوزع الصدر على الأرض أو وزع الذراع على الأرض، فلا ينحصر بأن يكون تمام الثقل على هذه الأعضاء، وإنما المعتبر صدق وزع هذه الأعضاء على الأرض لا بشك، سواء كان الثقل مستندا إلى شيء آخر أيضا أم لم يستند، كما أنه لا يعتبر أن يكون الثقل في هذه الأعضاء متساويا، فيمكن أن يكون ثقله على إحدى ركبتيه أكثر من الآخر من ثقله على الركبة الأخرى، وهكذا في اليدين، وهكذا في الرأس، كل ذلك غير لازم. الذي هو يلزم صدق عنوان الوزع، وزع هذه الأعضاء على الأرض، والزائد على ذلك غير معتبر. ثم إن المعتبر في السجود زائدا على هذا الوزع أن تكون الهيئة متحققة في الخارج، هذه الهيئة الخاصة التي يعبر عنها بالسجود في قبال الركوع والقيام والاستجاع والاستلقاء ونحو ذلك. فلو فرزنا أنه وزع الأعضاء السبعة على الأرض، ولكن لا يصدق عليه أنه ساجد، كما إذا كان منكبا على وجهه فمدد رجليه تماما ونام على وجهه، لا يصدق عليه أنه ساجد، بل يقال إنه منكب على وجهه ونائم على وجهه، فهذا لا يصدق عليه عنوان السجود. السجود هيئة خاصة يعتبر فيه وزع الأعضاء السبعة على الأرض، لا أن كل ما يتحقق فيه وزع الأعضاء السبعة يكون هذا من السجود، بينهما عموم مطلق. لا بد في السجود من وزع الأعضاء، لا أن كل مورد وزعت الأعضاء فيه على الأرض يسبق عليها أنه ساجدون. نعم، الهيئة الخاصة زائدا على عنوان التقبل وعنوان السجود غير معتبر، فيمكن أن تكون الركبتان مثلا إحدى الركبتين متقدمة على الركبة الأخرى بحسب المكان، إهدى اليدين متقدمة، كان إهدى يديه قبل رأسه وإهدى يديه بعد رأسه مثلا، يعني بالنسبة إلى طرف القبلة، كل ذلك لا يعتبر. المعتبر هذه الهيئة الخاصة التي هي في قبال الركوع والقيام والاستجاع والاستلقاء والنوم على الوجه، مع فرض تحقق الوزع، الوزع الخاص، وزع الأعزاء الخمسة سبعة، وأما غير ذلك فلا يعتبر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو وزع جبهته على أرض مرتفعة قسمه إلى قسمين، تارة يزع جبهته على أرض مرتفعة لا يصدق معه السجود عرفا، يعني الارتفاع بمقدار لا يصدق على الشخص أنه ساجد، فليس هذا الوزع مصداقا للسجود. وتارة مصداق للسجود عرفا، يقال إنه ساجد ولكن ليس بسجود مأمور به، كما إذا زاد على لبنة فرزنا أنه وزع رأسه على مكان مرتفع بمقدار خمسة أصابعه فهو سجود عرفا، ولكن ليس بسجود مأمور به، لأن المأمور به مقدار ما إذا كان المسجد والمقام متساويا أو أحدهما زائدا على الآخر بمقدار لبنة، حدد هذا المقدار بأربعة أصابع مزمومات. وإن كان يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذا مأخوذ في مفهومه العرفي أيضا، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هذا اعتبار شرعي زائدا على الصدق العرفي، وإلا فالسجود عرفا يسنق على ما إذا كان المسجد والموضع الذي يقع فيه جبهته زائدا على هذا المقدار، فكيفما كان فيفرز الكلام في موردين، تارة لا يسنق عليه السجود عرفا لزيادة الارتفاع الأرض المرتفعة بمقدار لا يسنق على وزع الجبهة عليها أنه سجود، وتارة يسنق عليه السجود عرفا، وإن لم يكن مأمورا به شرعا حيث اعتبر فيه أن لا يزيد أحدهما أي المسجد والموقف على الآخر بأزيد من مقدار لبنة. أما في القسم الأول إذا فرزنا أنه لا يسلق عليه السجود، قد يفرز أن هذا الوزع عمدي وقد يفرز أنه سهري. عمدا وزع جبهته على الموضع المرتفع الذي لا يسلق عليه السجود، أو سهوا فعل ذلك، أراد أن يسجد لكن سهوا وزع جبهته على مثل هذا الموضع. إذا فرزنا أنه متعمد فتارة يقصد بذلك الجزئية للصلاة وأخرى لا يقصد به الجزئية، وإنما يفعل ذلك لداع آخر من الدواعي. إذا فرزنا أنه أتى به قاصدا به الجزئية للصلاة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة لأنها زيادة عمدية، زاد في صلاته، أدخل في صلاته ما ليس بمأمور به، وإن لم يكن هذا سجودا فإن الزيادة العمدية لا ينحصر بطلان الصلاة بها فأن يكون سجودا أو ركوعا، أي شيء كان من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا، فهذه زيادة عمدية تبطل الصلاة به. وأما إذا كان عمدا ولكن لم يقصد بذلك أن يكون جزءا، بل أتى به بداع آخر ولم يقصد بذلك جزئيته للصلاة، فلا يحتمل بطلان الصلاة بهذه، فإنها ليست بزيادة في الصلاة، أمر آخر خارج عن الصلاة قد أتى به في الصلاة وليس من الفعل الكثير أو عنوان آخر أخذ مانعا في الصلاة فيحكم بصحة الصلاة. فإذا فرزنا أنه رفع رأسه ووزع بعد ذلك على موضع السجود يعني على الأرض صحت صلاته، فقد أتى بصلاته بما هو المأمور به من دون أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا. وإذا فرضنا أن هذا العمل وقع سهوا، أراد أن يسجد على الأرض من باب الخطأ والاشتباه، وقعت جبهته على أرض مرتفعة، ولا يكون هذا مصداقا للسجود، لا ينطبق عليه عنوان السجود. فهل يجب عليه رفع رأسه والسجدة ثانيا، أو يجوز له أن يجر جبهته إلى الموضع الذي يجوز السجود عليه ويجوز وزع الجبهة على هذا الموضع؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه التخيير بين الأمرين، مخير بين هذا وبين ذاك. ولكن الظاهر أنه يجب عليه الرافع، فإن الذي أتى به لا يسبق عليه عنوان السجود على الفرس، هذا ليس بسجود. وجر الجبهة إلى الموضع الذي يعتبر السجود عليه ليس إحداثا للسجود. الظاهر من الروايات وزع الجبهة على الأرض أن يكون الوزع حادثا، فلو فرضنا أنه وزع جبهته على موضع لا يصدق عليه عنوان السجود فعنوان السجود لم يحدث. المعتبر السجود وزع الجبهة على الأرض، وهذا لم يتحقق في الخارج عنوان السجود، فعلى ذلك لا يكون الجر كافيا في مرحلة الامتثال، وهذا ليس بسجود، فلا بد من الرفع والوزع. وليست هذه الزيادة مضرة، فإنها زيادة سهوية، وليست من زيادة السجدة، ليست هذه بسجدة على الفرض لا يستوعب. فعل آخر، فعل خارجي وقع زائدا، ولو فرضنا أنه قصد المصلي بذلك عنوان السجود وأتى به بعنوان الصلاة، ولكن المفروض أنه ليس بمصداق للسجود، فليس هذا من زيادة السجود لا عمدا ولا سهوا، لأنه ليس بسجود. نعم زيادة سهوية، عمل آخر أتى به في الصلاة ووقع زائدا سهوا. فبحسب القاعدة يجب رفع الرأس والسجود ثانيا، لأن الواجب في الصلاة إحداث السجود، ولا يجوز أن يزع جبهته على موضع لا يصدق عليه السجود ثم يجره إلى موضع يكون بالمقدار المأمور به، هذا لا يجوز. يبقى الكلام في الاستدلال على ذلك بما رواه حسين بن حماد، فيقال إنه بلي ويؤيد ذلك، يعني وجوب الرفع يؤيد ذلك ما رواه حسين بن حماد من أمر الإمام عليه السلام بالرفع والوزع ثانيا. ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحزرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال عليه السلام ارفع رأسك ثم زعه. هذه الرواية إذن مؤكدة يعني مؤيدة لما ذكرناه، ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية من جهة ضعف السند، فإن الحسين بن حماد لم يوثق، وأبو مالك الحزرمي اسمه زحاك وهو ثقة. الرواية إلى الحسين لا بأس به، رواه الشيخ قدس الله نفسه أن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم أن أبي مالك الحزرمي أي الزحاك وهو ثقة، يعبر النجاشي يقول ثقة ثقة، بل من الثقات المعتبرين. عن الحسين بن حماد، ولكن الحسين بن حماد لم يوثق فالرواية ضعيفة، ولكن لا بأس بها بالتأييد. فبمقتضى القاعدة لا بد من الرفع والوزن، لكن قد يستدل على جواز الجر بصحيحة معاوية بن عمار. رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وزعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. رواه الشيخ قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن محمد بن إسماعيل وبإسناده عن محمد بن يعقوب. ذكرنا سابقا فيما تقدم أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شازان ويروي عنه الكليني محمد بن يعقوب كثيرا، من جملة مشايخ الكليني الذي يروي عنه كثيرا كعلي بن إبراهيم هو محمد بن إسماعيل، وهو يروي عن الفضل بن شازان هذا هو محمد بن إسماعيل النيشابوري بقرائن مذكورة في محله، وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال لم يرد فيه توثيق إلا أنه يكفي في وساقته شهادة ابن قولوي فإنه وقع في أسناد كامل الزيارات وروى عنه عن الفضل بن شازان أين هذا الثلاث. فمحمد بن إسماعيل هذا ثقة فالرواية صحيحة هذا من جهة السنة، وأما من جهة الدلالة قالوا إنه إذا وزعت جبهتك على نبكتين أو نبكتين كلا ما زيون فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، كأن إطلاق هذه الصحيحة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا صدق السجود وما إذا لم يصدق عليه السجود. إذا وزعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، فبالإطلاق يشمل ما إذا لم يصدق عليه السجود أيضا، فيدل على جواز الجر، ولكن الظاهر أن الرواية منصرفة على ذلك. نهي الإمام عليه السلام إذا وزعت جبهتك على نبكتين النبكة من نبكة هو التل الصغير من الأرض مهددة الرأس أو بغير تهديد لمقدار من التراب مجتمعة تل صغير، فوقعت جبهته على الأرض. إذا وزعت جبهتك أو إذا وزعت جبهتك على الأرض الظاهر وزعت فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض، الظاهر من قول الإمام عليه السلام فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض أن المانع إنما هو من جهة الارتفاع لا من جهة عدم صدق السجود، فهو فالرواية الصحيحة منصرفة عن محل الكلام، محل كلامنا أن يكون الوازع يعني أن يكون الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود، ففي الحقيقة معناه أنه إذا لم تسجد فاسجد، لا معنى لهذا الكلام. إذا وزعت جبهتك على نبكة أو نبكتين أي تل صغير مرتفع من الأرض فلا ترفعها، الظاهر من هذه الصحيحة أن سبب عدم جواز الاكتفاء وأنه لا يكتفى بذلك هو ارتفاع المحل وهو علو موضع السجود لا عدم تحقق موضع السجود. فرضنا أن الجبهة موضوعة على الأرض فالصحيحة منصرفة عن محل الكلام، بل مورد الصحيحة ما إذا كان السجود صادقا وقد سجد ولكن اتفاقا وقعت الجبهة على الموضع المرتفع ولذلك يجرها على الأرض، فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام إذن لا دليل على جواز الجر. و این کان نسب هازا الى جماعت این انهم قالوا بر یجوز الجر لا وجه لذلك فإن المستفاد من الروایات ان یکون عنوان السجود حادثا والمسلی یزع جبهته على الارض، یعنی الوضع یکون على الارض الذي اعتبر فيه ان لا يكون مرتفعا بازید من مقدار المتين، فإذا فرضنا أن الوضع لم يصدق عليه عنوان السجود بقى أن يجعله سجودا بجره، هذا خلاف ظاهر الروايات الدالة على لزوم السجود على سبعة موازين، فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر هو تعين الرفع والوضع ثانيا. لأم لو فرضنا أن موضع السجود يعني وضعت جبهته على موضع مرتفع يسبق معه السجود عرفا، وإن كان شرعا لا يسبق عليه أنه يعني السجود المأمور به لا يتحقق. في مثل ذلك لا بأس بالجر لهذه الصحيحة وللكلام تتمة.